إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، يوم الجمعة الموافق 21 للـ21 من شهر جمادى الثانية 39 و400 للهجرة النبوية، نبدأ درسنا في مسجد الشيخ صالح الكندري في حي صباح السالم في دولة الكويت الشقيقة. وسيكون موضوع درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى هو التعليق، لا أقول شرح، لأن الشرح غير ممكن في مثل هذا الوقت القصير. التعليق على منظومة الشيخ أحمد ابن مشرف المسماه جوهرة التوحيد، وهي على اسمها جوهرة من جواهر التوحيد. واسمه أحمد ابن علي ابن حسين ابن مشرف الوهيبي التميمي الأحسائي. قيل إنه ولد في أول القرن الثالث، ولم يحدد تاريخ ولادته، ولكنه توفي سنة 85 و200 و1000، أي مع وفاة الإمام فيصل بن تركي رحمه الله تعالى، أحد أقطاب الدولة السعودية الثانية. وهو شاعر فقيه مؤلف خطيب عالم جليل بالفقه والتوحيد، وهو قد تتلمذ على عدد من المشايخ الأحساء، وقد نشأ على الفقه المالكي كما هي عادة أكثر أهل الأحساء آنذاك، واجتهد في نشر التوحيد في تلك البلاد، وولي بعض المناصب في عهد الأمير فيصل الإمام فيصل وابنه عبد الله رحمه الله رحمة واسعة. والرسالة قد والمنظومة قد شرحت في رسالة ماجستير، لعلها تطبع قريبا إن شاء الله تعالى. وكان من توفيق الله لي أن أحظى بأن أكون مناقشا لتلك الرسالة في شرح هذه الجوهرة المباركة. نبدأ، لن أطيل عليكم، نبدأ على بركة الله مباشرة بالأبيات. فضل الشيخ غلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي ابن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى في منظومته المسمى بجوهرة التوحيد: الحمد لله الإله الواحد المتعالي شأنه عن والدي، فلم يلد جل ولم يولد ولا كفوا له فجل شأنا وعلا.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بحمد الله عز وجل كما هي السنة، ودائما أهل العلم يبدأون خطبهم وأحاديثهم ومنظوماتهم ودروسهم بمثل هذا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي استمعتم إليها في بداية الدرس. ولأن الحمد هو إثبات جميع الألوان المحامد والثناء لله وحده لا شريك له، فهو الذي يحمد في جميع الأحوال سبحانه وتعالى، ولذلك تجد الحمد له في كثير من المناسبات. انظر مثلا إلى التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والقرآن بدأ بعد البسملة بالحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، وهي سورة الفاتحة العظيمة المباركة أم الكتاب السبع المثاني. إذن يسن البدء بالحمدلة كما هو هدي جميع من ألف أو درس، وكما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ثم بين أنه الواحد المتفرد، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته وأفعاله، واحد في عبادته وألوهيته. ولا نقول كما يقول أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم واحد لا قسيم له، وبطبيعة الحال لا قسيم له، لكن هذا الأمر لا يحتاج إلى مثل هذا، وإنما نقصد بواحد المتفرد الفرد الصمد وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وأفعاله، وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم هو المتعال، هذا من أسماء الله الحسنى، وهو الذي تفرد بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. ثم بين مدلول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبين أنه لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له صاحبة، وليس له أم ولا أب، لأنه سبحانه وتعالى في غنى عن ذلك، فهو الغني عمن سواه. فلو قال قائل أليست صفة الولد والوالد من صفات الكمال، قلنا هذا بالنسبة للإنسان والمخلوق، أما الرب سبحانه وتعالى الغني عمن سواه فإنه لا يحتاج إلى ذلك. ولذلك قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه سبحانه وتعالى جل في علاه. تفضل.
قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي أوضح منهاج الهدى.
هنا ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى سرمدا أي أبدا أبدا وأبدا، وهو صلوات الله وسلامه عليه المبعوث رحمة للعالمين، الذي اختاره الله لرسالته لحمل رسالته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة يبدأ بها في الدروس وكذلك في الدعاء، لذلك جاء في بعض الآثار أن الدعاء الذي لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إلى السماء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء وصلى ثم جاء وسلم على النبي وأخذ يدعو، أن رجلا أخذ يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا، لقد عجل هذا، ثم أمره أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنة التي يجب ينبغي التزامها إن لم تكن واجبا. ويسن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كما بين صلى الله عليه وسلم، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صفة فيها أو أكمل صيغة فيها هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد اختصرها الصحابة عندما يرون الأحاديث بجملتين، بجملة واحدة وهي جملة صلى الله عليه وسلم. أما بعض الصيغ التي لا تخلو من غلو أو إفراط أو تفريط فهذه لا تنبغي أبدا. والناس في هذا ثلاث أقسام: قسم يصلون ويسلمون عليه كما جاء في السنة وكما أمرنا الله عز وجل في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهم أهل السنة والسلف الصالح وأتباعهم من السلفيين السائرين على منهج سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هناك قسم مفرطون يذكر فلا يصلون ويسلمون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، وهي ثلاث أمور: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فهؤلاء مفرطون، والبعض منهم يكتب صاد أو صاد سين أو صلعمة، هذا لا يصلح أبدا أبدا، لا يجوز أن تكتب تبخل بكلمة صلى الله عليه جملة صلى الله عليه وسلم ربع سطر، ربع سطر فقط صلى الله عليه وسلم من أجل البخل بالقلم أو الحبر أو الورق أو المسافة تكتب صلعمة، هذا ما يصلح أبدا. أو تكتب صاد أو صاد سين، هذا كله من التفريط، من التفريط المحرم والجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على النقيض منهم هناك مفرطون لم يتقيدوا بالصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اخترعوا أهازيج من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها من المغالاة والمبالغة والغلو، وربما وصلت إلى حد التوسل والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. ولهم طريقة فيها ويتغني بها، وهذه بدعة من البدع، التغني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يفعل في بعض البلاد من التغني بها دبر كل صلاة، ويتركون الأذكار الواردة بعد الصلوات ويكتفون بالتغني أو بالغناء بأبيات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبطريقة لا تخلو من غلو وإفراط. وتزعم إحدى الطوائف المنحرفة عن الجادة أن هناك صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القرآن الكريم، والتي يسمونها صلاة الفاتح لأحمد التيجاني، يقولون إنه تلقاها وحيا مباشرة من الله وهو قد مات قبل 200 سنة. فهل هناك أحد يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، هذا زور وبهتان وظلم وعدوان وتجاوز للقرآن والسنة وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والأعجب من هذا أنه ذكر في كتاب جواهر المعاني، وهو من الكتب المليئة بالشرك وموجود عندي في كتب الممنوعات في الدولاب الخاص بالممنوعات، وبهامشه كتاب آخر يسمى رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم للفوتي، جواهر المعاني للتيجاني ورماح حزب الرحيم للفوتي، ملئت هذان الكتابان سواء الأصل أو الحاشية بالأكاذيب والشرك والدعاوى الفاضلة الكاذبة. ومن ذلك زعمهم أن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم والمغلق، الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق، إلى آخر تلك الصيغة الفاسدة التي ليس عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة ابتدعوها. والأدهى وأمر أنهم زعموا أنه أوحي إلى صاحبها بها والعياذ بالله. رؤي بلال رضي الله عنه وأم أيمن يبكيان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقيل لهما: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى ما هو أفضل من هذه الحياة الدنيا ومفاتنها وعذابها وابتلائها وبلويها؟ قالوا: بلى، نحن وإن كنا قد يعني تأثرنا بفقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء، نبكي انقطاع الوحي من السماء. فإذن لا يجوز أن يصلى على النبي بهذه الصيغة التي يزعم أنها وحي من عند الله. والعجيب ما أكملت قصة الثواب الذي يزعمون أنه مترتب عليها. يقول: من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين. يعني ما أدري تطلع مليار ولا كم زوجة عنده مقابل هذه الجملة المبتدعة. فعلينا نتنبه ونلزم السنة فإنه طريق الجنة. تفضل.
قال رحمه الله: محمد المبعوث بالإيمان حين طغت عبادة الأوثان فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه وقوله السديد صلى عليه الله ثم سلم مضاعفا رحمته معظما
صلى الله عليه وسلم. هنا بيّن أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين بعثه الله بالتوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة بعد أن طغت عبادة الأصنام والأوثان، وارتكس الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فعبدوا الحجارة والشجر والمدر والجن والملائكة ونحو ذلك من الانتكاسات التي حصلت في تلك الفترة، حتى إن أحدهم ليعجن تمرة ويجعلها صنما وإلها معبودا فإذا ما جاع أكلها، ولذلك يقال أكلت حنيفة ربها، لأنهم عجنوا تمرة وصوروها بشكل صنم، فلما جاعوا أكلوها، إضافة إلى تلك العادات السيئة من قتل الأولاد ووأد البنات ونحو ذلك من الأمور السيئة. فبعثه الله رحمة للعالمين ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وليبين لهم الحق بدليله، وليبين لهم الإسلام الصحيح الذي جاء به من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، بعثه الله على حين فترة من الرسل، فبلغ البلاغ المبين، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شيئا يوقعه الشر إلا حذرنا منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والآل والأزواج والأصحاب ما همل الودق من السحاب.
الآل قيل آله هم بنو هاشم وبنو مطلب، وقيل إنهم أزواجه وبنو هاشم وبنو مطلب، وقيل إنهم أتباعه، والذي يظهر لي والله أعلم أن الآل يشمل الأزواج، وآل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، ولذلك سماهم الله عز وجل آل البيت، أهل البيت، يريد الله ماذا؟
يطهركم أهل البيت.
ها؟ الآية يريد أن يطهركم أهل البيت. نعم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد أن ذكر ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأزواجه رضي الله عنهن هن من أهل بيته، وأفضلهن خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، وكذا بقية الأزواج كلهن أمهات المؤمنين، وكذلك الصحب الكرام، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مؤمنا ومات على ذلك حتى ولو تخللته ردها. عيد البيت.
والآل والأزواج والأصحاب ما همل الودق من السحاب.
نعم، يعني تصلي على أزواجه وعلى آله وعلى أصحابه، وأزواجه من آله، أزواجه من آله، والصحابة رضوان الله عليهم كما بينت لكم، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك، ما همل الودق من السحاب. الودق هو يعني حبات المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، فهذا يسمى ودق، الحبيبات التي تنزل من المطر يسمى الودق، يعني بعدد، أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ما همل السحاب وأمطر، يعني وهذا من المبالغة الطيبة لا بأس بها، ليست مثل ما يقول أولئك الناس الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه. أما أن تقول اللهم صلي عليه ما تعاقب الليل والنهار ونحو ذلك، فهذا وارد عن كثير من السلف، معنى ذلك أنك تكثر من الصلاة والسلام عليه وتبالغ في ذلك. نعم، تفضل.
وبعد فالأهم بالعرفان من ديننا عقيدة الإيمان.
وبعد فالأهم بالعرفان من ديننا عقيدة الإيمان، المقصود بهذا البيت إن أهم ما تجب العناية به والبدء به هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالإيمان هو التوحيد هنا، لأن هذا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحيي من حيي عن بينة، ومن أجله خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الذي الأساس الذي تقوم عليه بقية أمور الإسلام، وأية دعوة لا تنطلق من هذا الأساس ولم تبن عليه فهي دعوة باطلة فاسدة، ولو جمع أهلها من البشر ما جمعوا، ولو جمعوا الملايين، إذا لم تقم على هذا الأساس فإنها دعوة فاسدة باطلة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتبهوا إخوتي وأحبتي في الله، لأن هناك أناسا نظموا لهم تنظيمات في الدعوة، سواء تلك الدعوة السياسية التي يقصد من ورائها الوصول إلى الحكم والوثوب على الحكام، أو تلك الدعوة الزهدية المزعومة التي هي التجوال في الأرض والسياحة دون علم ودون فقه في دين الله سبحانه وتعالى، أم تلك الدعوات الثالثة التي يرون أن الغاية تبرر الوسيلة، أم تلك الدعوات التي تتخير من الإسلام ما راق لها وتترك ما سوى ذلك. المهم أن أي دعوة لم تنطلق من التوحيد فإنها دعوة فاشلة مهما بلغت. بعض الدعوات الآن لها 100 سنة ما وجدنا منها غير الدمار والخراب والقضاء على الشباب المسلم، لأنها دعوات لم تقم على التوحيد، ولم تقم على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي بدأ به الأنبياء والرسل، كل الأنبياء، صالح ونوح، نوح وصالح وشعيب وهود، كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثقوا بأن دعوة لم تبنى على هذا الأساس ولو صلوا ليلا ونهارا ولو بلغت دعوتهم الآفاق فإنها دعوات فاشلة. والدعوات التي تقول نتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة فاسدة، بل لا يمكن الاجتماع إلا على التوحيد، لا يمكن جمع الناس إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. فأية دعوة لم تبنى على هذا الأساس فهي دعوة فاشلة. بعضهم يقول نحن الآن ندعو الناس إلى ما يتفقون عليه ويتفاهمون عليه ونؤخر دعوة التوحيد، وبعد فترة هم سيهتدون إلى التوحيد تلقائيا. وهذا والعياذ بالله انتكاس، بل والله ما وجدنا منهم غير الدمار والخراب الذي تبناه أصحاب الثورات والثيران في هذه السنوات الأخيرة، والتي ضيعت المسلمين وجعلتهم شذر مذر وجعلتهم سقم لقمة سائغة لأعدائهم. ولو قدر الله أنهم سلكوا المسلك الصحيح فبدأوا بتوحيد الله لا وصلوا إلى مرادهم، لكن لما كان الهدف هو الحكم والوثوب على الحكام أو أن الغاية تتبرر الوسيلة أو نحو ذلك فشلوا وضاعوا وضيعوا كثيرا من الشباب بسبب عدم الاهتمام بتوحيد الله. انتبهوا، لا يأتينا واحد يقول لنا يلا اخرج في سبيل الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف معنى لا إله إلا الله. لو سألته ما معنى لا إله إلا الله لا يعرفها، لا يقول لك معناها لا معبود بحق إلا الله، يقول لك هي إخراج القلب الفاسد من القلب، إخراج الأشياء الفاسدة من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. أو يقول لك لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله أو لا خالق إلا الله، وهذا غير صحيح. نعم لا خالق إلا الله ولا حاكم إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله، هذا جزء من معنى لا إله إلا الله. لكن إذا قلت أن معناها، إذا قلت إن معناها لا معبود بحق إلا الله، شملت ذلك كله، شملت ذلك كله. فانتبه يا عبد الله وحقق التوحيد، فإنه إذا لم يحقق التوحيد فأية دعوة لم تقم على تحقيق التوحيد فهي دعوة فاشلة لا محالة. تفضل.
قال رحمه الله: لأنها فرض على المكلف وليتبع فيها سبيل السلف.
لأنها يعني الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فرض على المكلف، كل من بلغ التكليف الذي كلف بالعبادة بأن بلغ 15 سنة أو أنبت أو احتلم، هذا هو المكلف الذي ليست عنده عوارض تمنعه من بعض العبادات. فإذن هذا هو المكلف، وهو الذي أمر الله به باتباع السلف، هذا دين السلف الصالح. وإذا قيل السلف المقصود الإسلام والسنة، وإذا قيل السلفية فهي دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام. وكل خير في اتباع من سلف. البعض من الناس يتبرم من كلمة السلف والسلفية ولا يريد أن يعتزي ويتلقب بهذا اللقب المبارك العظيم. كلمة سلفي تعني سني، تعني مسلم، تعني مستقيما على طاعة الله، وليست حزبا من الأحزاب المتلونة التي تتشكل هذه الأيام. ولذلك نحن لا ننظر إلى مجرد التسمية، وإن كنا نشرف بانتسابنا إلى السلفية، لكن ليس كل من تسمى بالسلفية سلفي، وإنما هناك دعاوى مثل الذين يذبحون المسلمين ويقتلونهم ويسمون أنفسهم السلفية الجهادية، هذه خلفية إبليسية الشيطان سول لهم وأملى لهم، وهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، بل صاروا شوكة في صدور المسلمين، صاروا خنجرا في صدور المسلمين، وصاروا عونا للكفار ضد الإسلام والمسلمين. والسلفيون وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحديث، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا يعني أنها أسماء متفرقة، كما تقول فلان الكاتب الشاعر الفقيه الخطيب المفسر المؤرخ، وهي اسم لشخص واحد قد اتصف بهذه الأوصاف. فلا نتبرم من الاعتزاء إلى السلفية، بل هي شرف لنا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فضل الشيخ.
قال رحمه الله: أكرم به في الدين من سبيلي خال من التحريف والتبديل.
أكرم به في الدين من سبيلي خال من التحريف والتبديل. أكرم بهذا الطريق، طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو الطريق السوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأكرم به من طريق عظيم ومن سبيل عظيم، سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نتبع هذا السبيل وأن نسير على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإنه طريق النجاة وطريق الوصول إلى الجنة، سبيل المؤمنين، فلنتبعه ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون. تفضل.
لكنه مندرس وقد عدل سعي الورى عن نهجه غير الأقل.
غير عن نهجه
غير الأقل.
غير الأقل، المقصود أن الناس يعني في ذلك الوقت قد انحرفوا عن هذا السبيل وارتكسوا إلى عبادة الأحجار والأشجار والقبور من دون الله تبارك وتعالى، وعدلوا عنه إلى سبيل الذين غضب الله عليهم والضالين، وعدلوا إلى التقليد الأعمى. وذلك أنه أول ما ظهرت هذه الدعوة المباركة، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى عاصرها في أوج قوتها في عهد الإمام تركي والإمام فيصل رحمهم الله، لكن مع ذلك الانحراف موجود، فكثير من الناس قد تركوا هذه الجادة وسلكوا غير سبيل المؤمنين، عبدوا القبور من دون الله وظنوا أنها تقربهم إلى الله. بلغ الحال منهم أن امرأة تطوف بشجرة تسمى فحل الفحول وتقول: يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول. وبلغ الحال منهم إلى أن يتبركوا بالأشجار والأحجار، عادوا إلى الجاهلية الأولى. وهذا مصداق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ونحو ذلك من الأحاديث. فعلينا أن نلزم السبيل، سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا هو طريق الجنة، والانحراف عنه طريق غير أهل السنة، فعلينا أن نحذر من مخالفته. كما يقول حذيفة رضي الله عنه: فوالله لئن اتبعتموه لقد فزتم فوزا عظيما، ولئن تركتموه لقد ضللتم ضلالا بعيدا، قد ضللتم ضلالا بعيدا. فعلينا أن نسير على هذا السبيل، ولذلك فإن الناس قد انحرفوا إلا من رحم الله، وليس هذا يأسا، الحمد لله الإسلام بخير، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. لكن لا شك أن الانحراف قد طغى وبغى وتجاوز، لكن العاقبة للمتقين. تفضل.
قال رحمه الله: من أجل ذا أحببت أن أؤلف فيه كتابا موجزا كي يعرف، فاخترت نظمه لكون النظم أقرب للفهم وضبط الحكم.
نعم، يقول من أجل هذا، من أجل تحقيق التوحيد، ومن أجل السير على هذا السبيل، سبيل المؤمنين، سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ألفت هذه المنظومة المسماة جوهرة التوحيد، ليكون أوقع في الذهن وليحفظ وأسهل للحفظ، وأسهل للحفظ، لأن المنظومات هذه مما حفظ الله بها الدين، ولا شك أنها تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد هيأ الله الأسباب التي حفظ الله بها هذا الدين العظيم. لذلك يعني ينبغي حفظ مثل هذه المتون والعناية بها وشروحها والإفادة منها. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: باب في الإيمان والإسلام والإحسان.
الآن بدأ يعني في بعد أن بهذه المقدمة التي بين فيها منهجه وطريقة تأليفه والأمر الذي سيسير عليه ولماذا ألف هذا الكتاب أو هذه الجوهرة، الآن بدأ بالتفصيل. نعم، تفضل.
إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل.
نيل الأمل. أعد البيت.
إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل.
نيل فعل.
إيه، أحسن عليك. إن وافق الشرع به نيل الأمل.
نعم، أو ويمكن أن يقال به نيل الأمل، لكن أظنها نيل الأمل. بيّن رحمه الله هنا الإيمان الذي تحدث عنه وهو التوحيد. والإيمان في اللغة هو الإقرار، هذا هو أصح تعريف لغوي للإيمان، وليس مجرد التصديق، لأن الإيمان، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، وليس الإيمان مرادفا للتصديق، بل يفارقه من وجوه كثيرة، منها أن الإيمان يقال للمؤمن لغير المؤمن كافر، ويقال للذي لم يصدق مكذب، التصديق يقابل بالتكذيب، والإيمان يقابل بالكفر، والإيمان يقال لإيمان يعني يقال لصاحبه آمنا، ولمن تركه كفرا. ولن أتوسع في المعنى اللغوي، أرجع إليه في مظانه. ومن أفضل من كتب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، ومن أفضل من لخص ذلك في هذا العصر أخونا وزميلنا الشيخ وابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، فارجعوا إليه. أما في الشرع، ذكر المصنف أنه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وسأتطرق إلى تعريف المخالفين دون تعليق نظر لضيق الوقت. عرفه المرجئة الجهمية أنه مجرد المعرفة، جهم صفوان يقول الإيمان مجرد المعرفة، وبناء عليه يكون إبليس وفرعون مؤمنين لأنهما يعرفان الله عز وجل، ويكون أبو طالب مؤمنا لأنه قد اعترف فقال: ولقد شهدت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقالت الكرامية من المرجئة، كرامية من المرجئة: إن الإيمان مجرد الإقرار بالشهادتين، وبناء عليه يكون المنافقون مجرد النطق، عفوا ليس الإقرار، مجرد النطق بالشهادتين، وبناء عليه يكون المنافقون مؤمنين لأنهم نطقوا بالشهادتين لكنه نطقوا بها على غير أساس. ويقول المتكلمون على اختلاف من الكلابية ومن نهج نهجهم إن الإيمان هو بعضهم يقول التصديق هو القول، والبعض يقول هو مجرد التصديق، وكل هذه التعريفات تعريفات فاسدة ولا يتسع الوقت للرد عليها، لكن يكفي أن تعريف أهل السنة والجماعة مطابق للقرآن والسنة، مطابق للقرآن والسنة، حيث إن الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد، وهذه أمور متلازمة لا ينفك شيء منها عن الآخر، فلا يكفي القول وحده ولا العمل وحده ولا العمل والقول ولا العمل والتصديق دون القول ولا القول والعمل دون التصديق ونحو ذلك، بل هي أمور متلازمة: قول وعمل واعتقاد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعرفة بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله عز وجل: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكما قال تعالى: الذين آمنوا زادهم إيمانا وآتاهم تقواهم، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. هناك من الآيات ما يزيد على 10، ومن الأحاديث ما يزيد على 20، كلها تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وأية آية أو حديث دلت على الزيادة فإنها دليل على ماذا؟ على النقصان، لأن ما قبل الزيادة قبل النقص. فإذا الإيمان يزيد وينقص حتى إنه لا يبقى فيه في قلب صاحبه أحيانا مثقال ذرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستح بلسانه فليستح بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم فضلش.
قال رحمه الله: والزيد والنقصان للإيمان يعرض بالطاعة والعصيان.
كما بينا والزيد والنقصان للإيمان يعرض بالطاعة والعصيان، كما بينا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد سمعتم الأدلة على ذلك. نعم.
اعلم بأن الدين مبني على خمس دعائم كما قد نقل، وهي الشهادتان والصلاة والحج والصيام والزكاة، فشرحه عقيدة الجنان والنطق والخدمة بالأركان.
نعم. بيّن رحمه الله هنا مباني الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الدين كله، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، كما جاء ذلك في حديث جبريل، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ومن حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والأدلة على ذلك واضحة كثيرة، وأساس ذلك كله هما الشهادتان، فمن نطق بهما عالما بمعناهما وعاملا بمقتضاهما فهو المؤمن، ثم يخبر ويلزم بما يترتب عليهما من فعل المأمورات وترك المحظورات. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك عاملا بجوارحك أنه لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وشروطها سبعة أذكرها باختصار: الإخلاص، العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، و الانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض. ومعنى شهادته أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والصلاة والزكاة والصوم لا ندخل في تعريفها لأن الوقت لا يسمح بذلك، فارجع إليه في مظانه من كتب الفقه، ولكن ألمح إلماحة إلى حكم هذه الأركان وما قال العلماء فيها. اختلف العلماء في حكم تارك هذه الأركان، فقال بعض العلماء: من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة كفر ولو كان تركه تهاونا. وقال آخرون: لا يكفر إلا من ترك الشهادتين، يعني من لم يأت بالشهادتين كافر بالإجماع، ومن عداه لا يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا ولم يجحدها. وقال آخرون إنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة والزكاة بعد الشهادتين. وقال آخرون وهو الراجح إن شاء الله أن المباني الأربعة المكفر بتركها فقط هو ترك ماذا؟ الصلاة. قد أجمع على ذلك الصحابة كما نقل عنهم ذلك عبد الله بن شقيق من كبار التابعين رحمه الله تعالى، فأجمعوا على أنهم لا يرون عملا تركه كفرا سوى الصلاة. وهذا كله بعد الإجماع على أن من جحد شيئا من هذه فقد كفر. فعلينا أن نعنى بهذه المباني مما يدل على كفر تارك الصلاة قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولا الأخرى فخلوا سبيلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إذا نظرت بالإمعان.
أعد البيت الذي قبله.
أحسن عليك. فشرحه عقيدة الجنان والنطق والخدمة بالأركان. ثم إذا نظرت بالإمعان وجدته حقيقة الإيمان.
يعني حقيقة الإيمان كما تقدم لنا هو القول والعمل والاعتقاد، أن تنطق بلسانك معتقدا بقلبك عاملا بجوارحك. طيب، بعض أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، وآخرون يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل هناك فرق بين القولين؟ لا فرق، لأن الذين قالوا قولا أن الإسلام قول وعمل يقولون القلب يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب هو تصديقه ويقينه، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلوب كثيرة هو ما لا يؤدى إلا بالقلب كالخشوع والخضوع والإنابة والخوف والرجاء والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فإذن هذه الأمور هي من الأعمال القلبية، وهي أكثر من أعمال الجوارح. وأعمال اللسان ما لا يؤدى إلا به، عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن والذكر، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والصوم ونحو ذلك. إذن وقد أجمع أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل. قال البخاري رحمه الله: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان: أدركت 62 عالما كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام عشرات الأقوال، وكذلك عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، وكذلك ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وكذلك البغوي في كتابه شرح السنة، وكذلك الأجري في الشريعة، وغيره من أئمة الهدى ذكروا مئات الأقوال أن الإيمان قول وعمل. ولم يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، لأن الأدلة التي تقدمت لنا تدل دلالة واضحة على أن العمل من الإيمان، وأنه من ماهيته ومن صلبه لا يتخلف عنه، بل إن الله قد سمى بعض الأعمال إيمانا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود بها الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس لوفد عبد القيس: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم، وتؤتي الخمس من المغنم. فهذه حقيقة الإيمان التي يجب اعتقادها والسير عليها. نعم تفضل. طيب، هنا مسألة أخيرة. هناك فرقة توافق أهل السنة في تعريف الإيمان وتخالفهم في المضمون. من هي؟ الخوارج. يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنهم يفارقون أهل السنة في إخراج مرتكب الكبيرة غير الجاحد من دين الله عز وجل، فيقولون: الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله. وهذا فاسد، فإن الإيمان المبني على هدي الكتاب والسنة منهما إذا فقد الإيمان كله، كترك الشهادتين والصلاة، ومنهما ينقص به الإيمان الواجب كترك بقية المباني بعد الصلاة وكارتكاب بعض المحظورات والتقصير في بعض المأمورات، ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب كترك المستحبات. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه الإيمان وغيره من أئمة الهدى والدين. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وفسر الإيمان خير مرسلي بأنه الإيمان بالله العلي وبالملائك العلى ورسله والبعث والمقدور أيضا كله، فالخير والشر جميعه صدر من أمر ربنا وذا هو القدر.
نعم. بيّن في هذه الأبيات أركان الإيمان، وأن الله قد بيّن ذلك في كتابه كما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجاب جبريل عليه السلام لما جاءه وجلس عنده: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فيجب أن نؤمن بأن الخير والشر مقدر من الله، لكن لا ينسب الشر إلى الله، ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك. وفرق أن تقول هذا من قدر الله أو تقول هذا القدر أو هذا الشر فعل الله. الشر فعل العبد، الفعل فعل العبد، والقدر من الله سبحانه وتعالى. فلنتنبه لهذا. الإيمان بالله ويشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله لاحقا. والإيمان بالملائكة العباد المكرمون، ومنهم الحفظة الكرام الكاتبون، ومنهم ملك الموت، ومنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، وهؤلاء الذين ورد ذكرهم بالاسم في القرآن والسنة، ومنهم حملة العرش، ومنهم ملك الموت، ومنهم خازن النار مالك، فيجب الإيمان بهم من سمي وما لم يسمى، من سمي تفصيلا وما لم يسمى إجمالا. وكذلك الإيمان بالكتاب، بالكتب المنزلة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، يجب الإيمان بذلك كله، ما سمي إجمالا تفصيلا وما لم يسمى إجمالا. وكذا الإيمان بالرسل رضي الله عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال الله جل وعلا. ومنه الإيمان باليوم الآخر، بالبعث بعد الموت، بعث الروح والجسد، وليس الروح فقط كما يدعي المدعون، بل تعود الأرواح إلى الأجساد فينبتها الله تبارك وتعالى من جديد. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى: وهو أهون عليه. وقال تعالى: وما خلقكم وماذا ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والذي خلق الخلق ابتداء هو أهون عليه. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن يجب الإيمان بذلك كله، فمن أنكر شيئا من هذه الأركان الستة فقد كفر. تفضل.
قال رحمه الله: وفسر الإحسان سيد الورى أن يعبد الله كأنه يرى، فالعبد إن لم يره فالله جل قريب شاهد يراه.
بين هنا تعريف الإحسان، وذلك أيضا كل هذا في ضوء حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد بين في هذين البيتين هذه المسألة. والإحسان هي المحسنون هم السابقون، قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمحسنون هم السابقون بالخيرات، فأعلى الدرجات هي الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وهذه مراتب الدين، هذه هي مراتب الدين التي يجب العمل بها. فالظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو المؤمن الذي وقع في بعض المعاصي، ولكنه لا يسب اسم الإيمان ولا يعتصم الإيمان بالكلية كما سيأتينا. والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات ولم يتوسع في فعل المستحبات أو ترك المكروهات. والسابقون بالخيرات هم الذين يفعلون الطاعات ويتزودون من التطوعات ويبتعدون عن المكروهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما زال عبدي وما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم أهل الإحسان، أن يراقب المسلم ربه في السر والعلانية فيفعل جميع الطاعات بما فيها التطوعات، ويجتنب جميع المخالفات بما فيها ترك ماذا؟ المكروهات. هذه حقيقة الإحسان. نعم تفضل.
هذا هو الدين، فمن قد عرفه محققا كفته تلك المعرفة.
يعني يقول من عرف هذه المراتب الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين الصحيح، فمن عرفها وعمل بها فقد عرف الحق، ومن حاد عنها وتركها فقد تنكر للحق. فمن عرف هذا الدين ولزمه وعمل بمقتضاه فقد عرف الحق وحصل على المعرفة الحقيقية التي به يكون مؤمنا حقا. نعم.
برهانه سؤال جبرائيل عن ذي الخصال كلها الرسول، وقد أجابه النبي المصطفى بما ذكرنا شرحه وقد شفى، وقال ما معناه ذا الأمين أوضح دينكم فهذا الدين.
نعم، هذه الأبيات الثلاثة توضيح لما تقدم، بأن برهان ما تقدم هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، في بعض الروايات أنه قدم الإيمان، أخبرني عن الإيمان. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام وتحج بيت الله الحرام. قال صدقت. يقول قال عمر فعجبنا منه يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا ما تتضمنه هذه الأبيات الثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح ذلك في قصة مجيء جبريل عليه السلام. ثم أشار المصنف في منظومته إلى أن جبريل جاء يعلمنا ديننا، فإن عمر رضي الله عنه والصحابة قال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرجل؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نواصل شوي يا إخواني.
نواصل. طيب. قال رحمه الله: باب في أنواع التوحيد. واعلم بأن أضرب التوحيد قدر ثلاثة بلا مزيد.
نعم.
توحيد رب الناس في الملك وفي صفاته وفي العبادة اقتفي.
نعم. هنا بين المصنف أنواع التوحيد وهي ثلاثة أضرب. كلمة أضرب يعني أقسام، ثلاثة أنواع. وعندنا سؤالان مهمان: هل هذا التقسيم، طبعا معلوم لدى الجميع، هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كما بين المصنف هنا، والسؤال هنا: هل هذا التوحيد، هل هذا التقسيم استقرائي أم اصطلاحي؟ وما معنى استقرائي؟ أي بتبع الكتاب والسنة عرف ذلك، وليس كما يقول الصاوي أو غير الصاوي أنه تقسيم اصطلاحي، فبإمكان أي عالم آخر أن يقسم تقسيما آخر. والسؤال الثاني: هل هذا التقسيم ما عرف إلا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، أم أنه معلوم قبل ذلك؟ ومن قال به؟ هذا التقسيم الاستقرائي عرف منذ القرن الثاني الهجري، ومن أول من تكلم فيه محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، وتكلم عن ذلك الإمام ابن جرير الطبري، تكلم عن ذلك الإمام بن بطة العكبري، وتكلم عن ذلك البغوي في شرح السنة، ثم جاء شيخ الإسلام تيمية وشيخ محمد عبد الوهاب فأكملوا المسيرة. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. ذلك أن رجلا يقال له السقاف زعم أن تقسيم التوحيد نظير تقسيم النصارى للإله الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا السقاف من تلاميذ الكوثري الخرافي البدعي المنكر لأسماء الله وصفاته والمتعلق بالقبور، والذي لم يسلم من لسانه حتى بعض الصحابة كأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. هذا التقسيم استقرائي واضح من الكتاب والسنة، لا يحتاج. لما تقول الحمد لله رب العالمين هذا دليل واضح على أنك تعترف بالله ربا، وإذا قلت الرحمن الرحيم واضح بأنك تؤمن بأسمائه وصفاته، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين أوضحت أنك تعبده ولا تعبد أحدا سواه، فهو يعني واضح حتى بدون تكلف. ولذلك عرف رحمه الله، أشار إلى التعريف بإشارات خفيفة، فالأول توحيد الربوبية يعني اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، والثاني توحيد أسماء الله وصفاته كما قال جل وعلا وهم كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والثالث توحيده بأفعال العباد كما قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. نعم فضل.
قال رحمه الله: فالأول اعتقاد كون الملك لله وحده بغير شرك، وأنه رب جميع الخلق موجدهم مولي جميع الرزق.
الأول الذي هو توحيد الربوبية، الإيمان بأن الله بيده الملك وهو المالك لكل شيء وهو المتصرف في كل شيء، وأنه رب العباد وأنه متكفل بالخلق والرزق سبحانه وتعالى، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومن أراد استقصاء الأدلة التي لم يستقصها أحد مثله فليرجع إلى كتاب معارج القبول الذي هو شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، أورد عشرات الآيات الدالة على ربوبية الباري سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم وفي السماء وفي أنفسكم فلا تبصرون، وفي السماء رزقكم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف نصحت وكيف سطحت، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على وجوب توحيد الله بأفعاله، وهو الاعتقاد بأنه الرب الذي لا رب سواه، وأنه الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. فضل.
قال رحمه الله: والثاني أن يوحد الله على أسمائه وفي صفاته العلى، وكل ما به تعالى وصف لنفسه على لسان المصطفى.
الثاني لخص توحيد الأسماء والصفات في هذين البيتين، وهو توحيد الأسماء والصفات. طيب لما قدمه على توحيد الربوبية، على توحيد الألوهية؟ لأنه في الأصل هو جزء من توحيد الربوبية، ولذلك بعض العلماء يقسم التقسيم الآتي وهو مطابق للتقسيم الثلاثي لكنه بشكل إجمالي: توحيد في ماذا؟ في المعرفة والإثبات، يعني في معرفة الله وإثبات الأسماء والصفات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. وفي هذين البيتين بيّن المصنف أهمية الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسوف أذكر قاعدة عامة ولن أدخل في سائر في تفاصيل مسألة توحيد الأسماء والصفات نظرا لضيق الوقت، وهو أنك أيها العبد مطالب بأنك إذا وجدت اسما أو صفة لله في القرآن والسنة أن تؤمن بذلك وتسلم، سواء أدرك ذلك عقلك أم لم يدركه، لأن القرآن والسنة قد يأتيان بما تحار فيه العقول، لكنهما لا يأتيان بما تحيله العقول، فانتبه لذلك. وهذه القاعدة تتلخص في 8 أو في 8 نقاط، وإن كان الشيخ قد أشار إلى بعضها في ما يأتي، لكن ألخصها إجمالا، وهي نفس التعريف الذي ذكرته قبل قليل: نصف الله بموصف بنصف وموصف برسوله من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره. ويمكن أن ألخصه في عناصر تقرب المعنى. الأمر الأول: أن نثبت لله عز وجل جميع الأسماء والصفات بلا زيادة ولا نقصان التي جاءت في القرآن والسنة، فكل ما ثبت من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب الإيمان به والتسليم. ثانيا: الإيمان بأن لهذه الصفات معانيا، وأنها ليست صفات جوفاء بدون معاني كما يدعيه المعطلة. والثالث: أن نؤمن بأن تلك المعاني تليق بجلال الله وعظمته، أن نؤمن بأن تلك المعاني تليق بجلال الله وعظمته. والرابع: أن نثبتها على وجه، أن نثبت تلك المعاني على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، نثبت تلك المعاني على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. نحن نتكلم عن الصفات إجمالا، وقد يأتي تفصيل عند المصنف بعد ذلك. والخامس: ألا نعطل هذه الصفات، يعني لا ننفيها. والسادس: ألا نؤولها، يعني لا نفسرها بغير معانيها. والسابع: ألا نكيفها، يعني لا نقول إنها على هيئة كذا وكذا. ولذلك قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. الثامن: ألا نمثل الله بخلقه، ألا نمثل الله بخلقه. وهذا مبني على أسس 3 أو 4. الأمر الأول: أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يصح فيها الاجتهاد والاختراع، بل لا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصفه بنفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. والأساس الثاني: رفض التأويل، لا نؤولها بأي شكل من أشكال التأويل. والأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك كيفية الأسماء والصفات. والميزان في هذا هو ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول: في يد الله. اليد إيش؟ معلومة، والكيف مجهول، الإيمان بحقيقة اليدين واجب والسؤال عن كيفيتهما بدعة. نقول: في مجيء الله يوم القيامة، المجيء معلوم وكيفية المجيء مجهولة، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. يضع الجبار قدمه في النار، نقول القدم معلومة وكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني يطبق ذلك على جميع الأسماء والصفات. هذا هو منهج السلف في هذه المسألة. ولا تفرق بين الأسماء والصفات، لأن من فرق بين المتماثلات لزمه فيما ينفيه نظير ما يلزمه في ماذا؟ لزمه فيما يثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. إذن باب الصفات واحد، تجرى مجرا واحدا بلا زيادة ولا نقصان. ومن أفضل ما في ذلك ماذا؟ ما أقول في ذلك كتاب القواعد المثلى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم الشيخ.
قال رحمه الله: فإن وصفه به جل لزم، والحكم في أسمائه كذا التزم، فمن صفاته البقاء.
يعني يجب أن نلتزم ما وصف الله به نفسه، فلا نصفه بغير ذلك، وأن نكل علم ما لم نعلم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نزيد صفات من عند أنفسنا. ولذلك ذكرنا لكم القاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فيجب أن تلتزم ذلك أيها العبد. إذا أردت أن تكون مؤمنا حقا تلتزم بالإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تزيد على ذلك. نعم.
فمن صفاته البقاء.
كم بيت أخذنا؟ كم بيت؟
35 شيخ.
ها؟
35.
35 بيت؟
نعم.
طيب، لعلنا نقف اليوم عند هذا الحد ونأخذ مثلها غدا إن شاء الله تعالى، وفي الأيام الأخرى سنختصر على من أجل دوامكم. اسمحوا لنا أطلنا اليوم بعض الشيء، لكن يعني هذه نظرا لأن الجمعة والسبت إجازة، فقد نضطر إلى الإطالة حتى نتمها إن شاء الله، وهي كما تعلمون 39 أو 139 أو 200 بيت. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.